أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لا نزال بصدد التأمل في مواضيع شيقة في سلسلة تمجيد المسيح حمل الله، فلنصغي بكل انتباه إلى القصد شارل كوستا وما لديه من تأملات حول صلب المسيح.
فموت المسيح لم يكن من باب الصدفة أو حدثا مفاجئا، ولم يكن صنيعا انفعاليا ومتحمسا من قبل الرومان واليهود مع عدم رفع المسؤولية عنهم، بل كان نتيجة خطة الآب المسبقة.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في الجزء الأول من حلقة جديدة عنوانها موت على الصليب، ومرجعنا في ذلك مقطعان في إنجيل يوحنا الأصحاح 19. المقطع الأول يبدأ بالآية 16 لغاية الآية 22، والثاني من الآية 28 لغاية الآية 30. نرجو أن نعطي القصة شارل كوستا أذنا صاغية فيما يلقي أضواء على آلام المسيح على الصليب.
أحبائي، إن مشهد موت المسيح هو من المشاهد الأكثر ألما وكربا وحزنا في كل الكتاب المقدس، لذا وضعت عنوانا لرسالة اليوم هو موت على الصليب. أرجو أن تتابعوا القراءة الكتابية معي بحسب البشير يوحنا الأصحاح 19 بدءا بالآية 16 لغاية الآية 22. أما قراءتنا الثانية فتبدأ بالآية 28 في الأصحاح نفسه لغاية الآية 30. يقول البشير: فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا وضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إن ذاك قال أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس: ما كتبت قد كتبت. لننتقل إلى الآية 28، حيث يقول البشير: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. مستمعي الأحباء، ما من شيء صار أو مرض في تنفيذ أي حكم بالإعدام، وما من طريقة يمكننا فيها أن نجمل أدوات الإعدام أو نجعلها أكثر جاذبية وأكثر رونقاً. فرسالة اليوم في إنجيل يوحنا تتناول موت المسيح يسوع الذي تم على الصليب. لكن لماذا على الصليب؟ لأنها الميتة الأكثر عارا واحتقارا وإذلالا في ذلك الوقت. من أجل ذلك يركز المسيحيون على موت المسيح، فيما لسنا نعرف الكثير عن عملية الصلب، إذ لم نشاهد في أيامنا إعداما أو ميتة من هذا النوع. كثيرون منا لم يشاهدوا تنفيذ حكم بالإعدام إلا على شاشات التلفزة، فبعض الدول تسمح بالإعدام على الكرسي الكهربائي، ودول أخرى تجيز الاختناق في غرفة الغاز السام كوسيلة للإعدام، أو رميا بالرصاص، أو ربما شنقا. فلكل بلد طرقه الخاصة في الإعدام، لكن جميعها مثيرة للاشمئزاز وتحمل الكرب والحزن. فالهدف منها بالأصل لم يكن من أجل المتعة أو الاستجمام، بل وسيلة عقاب وقصاص. أما في زمن المسيح فكان الصليب هو الطريقة المتبعة للإعدام، فيما تختلف الأساليب المتبعة الآن أقله في ناحيتين: أولا أن أسلوب الإعدام اليوم يحمل طابع الخصوصية، فهو لا يتم على مرء الناس لا مباشرة ولا عبر شاشات التلفزة، فالأمر إذن يتم بعيدا عن الأنظار. بعض المجرمين يطلقون أحرارا مع إجراءات قانونية ومعالجات خاصة، فيما يعيش بعض منهم بقية حياتهم وراء القضبان، لكن فعل الصلب في أيام المسيح كان يتم علنا وعلى مرأى ممن يريد من المشاهدين، وكل ذلك لكي يترك في عقول الناس رسالة تذكير بأن ثمن كسر القانون باهظ وباهظ جدا. أما الفارق الثاني بين تنفيذ حكم الإعدام في زمن المسيح وتنفيذه في أيامنا نحن، فهو تلك المعاناة التي قصد لها أن تكون أليمة ومطولة. فأيامنا هذه تبحث عن وسيلة سريعة للموت، كشحنة كهربائية عالية، أو رصاصة في الصدر، أو غاز سام يقضي على الحياة بسرعة. أما في أيام المسيح فقد تعمدوا الصلب والموت البطيء الذي يحمل الألم والعذاب. هذا كله وفي نيتهم ذلك الشعور الموجع الوحشي الذي مراده فكرة الاقتصاص من الجريمة ومرتكبها. هذا ما كان يؤمن به الرومانيون بغض النظر عن فاعليته على الصعيد العملي. من أجل ذلك أقول إن الكلام عن الصلب ليس ممتعا ولا ملذا على الإطلاق، بل يحمل العذاب والآلام والمعاناة الرهيبة. ربما الصليب في أيامنا هو رمز رائع ومفخرة كبيرة، فنسقله ونصنعه من الذهب أو الفضة أو مرصعا بالألماس، ونتفنن في سبكه ووضعه في إطار رائع في بيوتنا أو داخل كتبنا المقدسة أو فوق مكاتبنا. ولو رأى جماعة القرن الأول الصلبان التي نصنعها نحن اليوم لشهقوا مستغربين، فالصليب كان في أيامهم رمز موت وآلام وخزي وعار. لقد كان الميتة الأشنع والأبشع والأكثر احتقارا وإذلالا. بعض يكونون انطباعا خاطئا أن يسوع كان الضحية العاجزة لخطة فاشلة، فقد كان الشهيد الجدير بالشفقة فعلا، لأنه خطط لترتيب لم يبصر النور فيما علق على الصليب ليجرح ويتألم ويموت. ولكونه شهيدا فلهذا السبب أسس ديانة جديدة. هذا ما يقوله أناس كثيرون. في الواقع هناك كتب كثيرة تتضمن هذا النوع من الأفكار بأن يسوع صلب نتيجة فشله، لكن مهما يكن من أمر وأينما ذهبت أفكار البشر، فإن موت المسيح كان جزءا من خطة الله المقدرة ومشورته الحكيمة. لننتقل إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني بدءا بالآية 22 حيث نقرأ موعظة بطرس التي ألقاها يوم 50 فيما وقف أمام اليهود والأمم مخاطبا إياهم وقائلا: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. فالرسول بطرس أحبائي أعلن بل أظهر خطة الله من دون أن يلغي مسؤولية الإنسان ومذنبيته في هذه القضية. كل ذلك حدث في الأزمنة الأولى بترتيب وتنظيم الثالوث الأقدس ومشورته منذ الأزل، ففكرة موت المسيح لم تكن فكرة مستحدثة أو طارئة، بل خطة تنبأ بها رجالات الله منذ القديم. الأصحاح الثالث في سفر أعمال الرسل الآية 18 تقول: وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. إذن كتاب العهد القديم يزخر بعدد كبير من النبوات، كلها تشير إلى موت المسيح وآلامه. فسفر المزامير يخبرنا عن موت المخلص، ولو عدنا أكثر إلى الوراء حين لم يكن فعل الصلب مندرجا في جدول المحاكم لوجدنا أن الأنبياء تنبأوا بموت المسيح صلبا. مثلا على ذلك ما قاله داود النبي في المزمور 22: قبل 9 قرون ونيف من مجيء المخلص. إذن المزمور 22 بدءا بالآية 16 يقول المرنم: لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون. كيف يمكن لرجل أن يكتب هذا عن موت المسيح قبل 950 سنة من مجيئه؟ كيف له أن يتنبأ بهذه التفاصيل الدقيقة؟ وقبل 700 سنة من مجيء المسيح كتب إشعياء أيضا في الأصحاح 53 ما يلي، وسأقتطف بعضا من الآيات التي أوردها الأصحاح: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. لنسمع الآية 10: أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. فموت المسيح لم يكن من باب الصدفة أو حدثا مفاجئا، ولم يكن صنيعا انفعاليا ومتحمسا من قبل الرومان واليهود مع عدم رفع المسؤولية عنهم، بل كان نتيجة خطة الآب المسبقة. مهما يكن من أمر، فإن أهمية موت المسيح هي أننا أنا وأنتم بحاجة إلى غفران للخطايا، كما بحاجة إلى طريق مفتوح للسماء، طريق معبد بدمه. عودا إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 19 حيث سنلقي نظرة على بعض القضايا التاريخية فيما يتعلق بالصلب. الأمر الأول يتعلق بالمكان، والأمر الثاني يتعلق بالزمان. الآية 13 حيث ابتدأت عملية الصلب. فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط، وبالعبرانية جباثة. هذا يعني أن بيلاطس أخرج يسوع من قاعة المحاكمة إلى مكان يمكن للناس أن يشاهدوه فيه. في ذلك الموضع بالتحديد جرى كشف عن الآثار بعده. اكتشف المنقبون وعلماء الآثار أن موضع البلاط يقع إلى الشمال الغربي من هيكل هيرودس، وليس بعيدا عن قصر أنطونيا حيث كانت تقع ثكنات الجنود. ومن المرجح أن أولئك الجنود شاهدوا ما كان يحدث عبر النوافذ والشبابيك. فموضع البلاط أو جباثة كان مكانا ضخما مرتفعا عن الأرض على نحو يمكن كل من يقف في الباحة أن يرى ما يجري بكل وضوح. هناك غسل بيلاطس يديه ولم يعد يتعامل مع المسيح من الناحية القضائية، بل أسلمه للحشود الغاضبة. بالمناسبة فإن الإنجيلية مرقس يقول في الأصحاح 15 الآية 15: فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم أطلق لهم باراباس وأسلم يسوع. لقد علم بيلاطس في قلبه أن يسوع بريء، لكنه حمل هناك في القلب نفسه خوفا كبيرا من الناس لا من الله. من أجل ذلك اتخذ القرار الخاطئ والأكثر حماقة وغباوة. أما فيما يتعلق بتوقيت الحدث فالكتاب المقدس لا يعين وقتا محددا، لكن من دراستنا للموضوع يمكننا أن نستخلص ما يلي. جرى الجزء الأخير من المحاكمة نحو الساعة 7:30 صباحا، مما يعني أن طريق الجلجثة ابتدأ ما بين الساعة 7:30 والثامنة من صباح ذلك اليوم. هذا ما تؤكده الأناجيل الأخرى، حيث ذكر مرقس أن يدي يسوع ورجليه سمرت إلى الصليب نحو الساعة 9 صباحا. إذن فعملية الصلب ابتدأت ما بين الساعة 7:45 والساعة 9، إذ جرت أمور كثيرة تمهيدا للصلب. الأمر الأول جلد الضحية، المشهد الذي لم يأتي يوحنا على ذكره في إنجيله. ربما يعود السبب في ذلك إلى أن إنجيله كتب بعد 60 سنة، أو ربما لأنه كتب بعد الأناجيل الأخرى التي أتت هي بدورها على ذكر واقعة الجلد. في ضوء هذا دعونا ننتقل إلى إنجيل متى الأصحاح 27 الآية 26. يجدر القول هنا أن بيلاطس هو صاحب الضمير المستتر. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. كانت أيام المسيح تتميز بنوعين من الجلد. الأول كان الجلد اليهودي الذي ذكر في سفر التثنية الأصحاح 25 بدءا بالآية الأولى لغاية الآية 3، حيث يجب ألا يتعدى جلد الضحية 40 جلدة. وبسبب خوف اليهود من كسر الناموس فغالبا ما كانوا يجلدون الضحية 39 جلدة، يعني 40 جلدة إلا واحدة، حتى إذا ما فاتهم عد واحدة من الجلدات يتجنبون كسر الوصية فلا يتعدوا 40 جلدة. أما النوع الثاني من الجلد فكان الجلد الروماني الذي لم يحسب للجلدات عددا أو رقما، ولهذا السبب كان الرومان يسمون مرحلة الجلد موتا جزئيا. كانت غرفة الجلد هي غرفة التعذيب أيضا، وتحتوي على جذع شجرة ثخين لا يتعدى طول الركبة أو ربما أعلى بقليل. وعند قاعدة الجذع ثبتت 4 حلقات معدنية خصيصا لأجل ربط المعصمين والقدمين عند الكاحل، فكان الضحية يجرد من ثيابه بالكامل ويحنى للأمام فوق الجذع ويربط على نحو فيه يصير صدر الضحية فوق الجذع ومن جهته والظهر جاهزا لجلد السياط. أما أدوات الجلد فكانت تدعى الصوت، الذي كان بمثابة قطعة من الخشب طولها نحو 35 سنتيمترا إلى 45 سنتيمترا، دائرية الشكل، ثبتت فيها أشرطة جلدية، وعلى الأشرطة خيطة ألسنة حادة من الزجاج أو من العظام تؤدي في النهاية إلى كرات من الحديد تزيد من وزن الصوت ولسعاته الشديدة والمؤلمة. وماذا عن الجلاد؟ لقد كان إنسانا خبيرا بعمله يقوم به على أفضل وجه لكي يحقق مراد الجلد من الألم والعذاب، فكان ينفذ العملية على أساس مقاييس معينة مدروسة، وصفها أحدهم بالقول: أنجز الجنود صنع الصوت، فكان يتحرك نزولا وصعودا على ظهر الضحية ورجليه مسافة 1.5 متر، كانت الكتفان تلتهبان من ضربات الصوت فيما يصفر رجوعا إلى الوراء ليعود فيضرب الضحية بصوت أجش كضربات الطبل، لتجرد الأشرطة الجلدية اللحم وتزيل عنه جلد القفص الصدري راسمة خطوطا من الدم داخل الجسد الملتوي، فألسنة العظام والزجاج والحديد تلتف حول الجسد محدثة نزفا في الصدر والمعدة والأطراف. هكذا كان الصوت يصوب فوق الضحية نزولا وصعودا، ممزقا الجلد ومهشما الجسد حتى يغدو إيقاعه بطيئا وثقيلا لا يحتمل. وكتب أحد المؤرخين متناولا الأمر عينه فقال: كان الصوت يسحق الجسد العاري ويسلخ عنه الجلد ويهيج اللحم على نحو فظيع من جراء الجراح النازفة. من أجل ذلك لم يكن أمرا غريبا أن يموت إنسان تحت وطأة السياط وشدة ضرباتها، فيما لم يكن مستغربا أيضا أن تصل الضحية إلى حالة من الجنون وفقدان الصواب. وقد روى لي أحدهم ممن كانوا قد شاهدوا عملية جلد فقال لي: إن الألم يكون شديدا للغاية، فالدم يرشح من كل مسام الوجه والرأس خلال عملية الجلد، هذا وإن نوبات التقلص العضلي تجتاح الجسد كله بالإضافة إلى الهزات التشنجية والارتجافات التي تتزامن مع قوة السياط وتقدم العملية، فيما تقعقع الأسنان في حركة لا إرادية. أتعرفون مستمعي أن مقدارا كبيرا من الماء المالح كان يرش على جسد الضحية لإحيائه وإعادته إلى الوعي، فكانوا يستخدمون الألم ليبقى الضحية مدركا لمستوى الألم الذي أرادوه أصلا. في ضوء هذه الصورة أصبح يسوع في عقول الجنود ملكا مضحكا فهزئ به. إنجيل متى الأصحاح 27 الآية 27: فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة. هذا يقودنا إلى المرحلة الثانية بعد الجلد، إنما هي مرحلة الهزء وسخرية الجنود. يجدر التذكير هنا أن يسوع إلى الآن، أي خلال مرحلة الجلد ومرحلة الهزء، لم ينبس ببنت شفة ولم يتكلم كلمة واحدة، وجميع الأناجيل الأربعة لم تسجل كلمة تذمر واحدة قالها يسوع. وهناك فيما وقف يسوع عاريا أمام كتيبة الجنود يقول البشير متى في الآية 28 هذه الكلمات: فعروه. أتخيل جسده كتلة من اللحم المتورم، فيما كان وجهه كذا مخدشا يصعب التكهن بالنظر إليه أنه يحمل ملامح رجل، ومع ذلك فقد قرروا أن يعاملوه كملك. وبأسلوب ساخر وتهكمي استخدموا مع ملكهم أربعة أمور يمكن لإنسان أن يستخدمها مع الملوك: فقد كللوا رأسه بتاج، وألبسوه رداء، ووضعوا في يده صولجانا، وقدموا له الاحترام والمجد، وكل ذلك بسخرية واستهزاء وتهكم. الآية 28: فعروه وألبسوه رداء قرمزيا. والرداء هذا كان بالكاد يصل إلى الركبتين، وتميز بربطة حول العنق، وعلى الأرجح كان لواحد من الضباط الرومانيين أنفسهم. فبعد أن عروه ألبسوه ذلك الرداء فوق جسده المهشم الذي ما عاد يكسوه الجلد، بل النتوء والأتلام الوردية اللون وقطرات الدم النازف. وقد اختصر الوحي ما قاله الجنود الذين لا يعرفون الله، وذلك لأنهم استخدموا أحط أنواع الكلام وأبذأه على الإطلاق. يصعب علي تخيل يسوع واقفا في ذلك المكان المخزي والمذل أمام هؤلاء الرجال القصاة الذين خرجت من أفواههم كل كلمات القذارة والبذاءة والسوقية والفظاظة. هذا وبالإضافة إلى الرداء الذي حمل معه الاستهتار والاستهزاء، فإن الملك يحتاج إلى تاج. الآية 29: وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنت مستمع الكريم في الجزء الأول من حلقة عنوانها موت على الصليب. لا شك أن ما سمعته اليوم قد لمس قلبك وحرك فيك شعورا إزاء عمل المسيح على الصليب لأجلك. فهل استفدت من خلاص المسيح وموته البديلي عنك؟ لنا عودة إلى هذا الموضوع في الحلقة المقبلة والجزء الثاني بفم القصة شالي كوستا. ننتظر بسرور انضمامك إلينا، والآن نستودعك لنعمة الرب وبركته على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة.